السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف وقد تأوله السكاكي. قبل أن ندخل في هذا المطلب جاوب على سؤال أحد الأخوان اللي ارتبط في هذا الإشكال اللي ذكر أنت. الطيمري ذكر أن العلاقة بين اللفظ وبين المعنى علاقة ذاتية. اجى هذا الإشكال، لو كانت العلاقة ذاتية لما كانت مجهولة لبعض الأشخاص ولا انتفع الجاهل باللغة، ولكان كل شخص يعلم المعنى من دون حاجة إلى وضعه. هذا الإشكال بحسب الظاهر مستحكم على هذا القول، لكن هذا يحتاج إلى بيان لهذا القول. شنو المراد من العلاقة الذاتية؟ المراد من العلاقة الذاتية هو أن الطبع بنفسه يقتضي الدلالة على المعنى. اللفظ نفس اللفظ، خصوصيات اللفظ، ذات اللفظ تقتضي الدلالة على المعنى. احنا خلينا نحلل هذا القول ثم نبين التنظير اللي يذكر عادة لمثل هذا، يذكر في كتب الأصول واللي ذكر الشارح هنا أيضا التنظير اللي ذكر. شنو المراد من أن اللفظ دال بذاته على المعنى؟ هل أن المراد الوجود الخارجي لللفظ؟ اللفظ بوجوده الخارجي يقتضي الدلالة على المعنى، أم أن اللفظ بوجوده الذهني يعني تطور اللفظ هو يقتضي بذاته الدلالة على المعنى؟ شنو مراد الطيمري؟ طبعا لا يمكن أن يكون مراد الطيمري الأول. ما يمكن أن يدعي الطيمري أن وجود اللفظ الخارجي هذا يقتضي بذاته وجود المعنى. زين وجود المعنى شنو؟ وجود المعنى طبعا مراد الطيمري لابد أن ما يكون المراد من الوجود المعنى وجود المعنى الخارجي. ليش؟ لأن ما يمكن أن يكون لفظ الأسد الخارجي يحضر الحيوان المفترس خارجا، قطعا هذا ما يمكن أن يتفوت به عاقل فضلا عن فاضل مثله، فما يمكن. مو هذا المراد، مو المراد اللفظ خارجا، اللفظ بوجوده الخارجي يحضر المعنى بوجوده الخارجي، هذا المفروض واضح مو مراد له. مراده هو أن اللفظ بوجود الذهني يحضر المعنى بوجود الذهني، يعني أن أنا حينما أتلفظ بزيد بهذا اللفظ يحضر في ذهنك صورة زيد، يعني بصورة لفظ زيد، ثم هذا يقتضي بنفسه إحضار معنى زيد في الذهن. فالعلاقة في الحقيقة، العلاقة الذاتية اللي ادعاها الطيمري، هي علاقة بين اللفظ بوجود الذهني مع المعنى بوجود الذهني. هذا لابد أن يكون واضح، هذا المفروض واضح، وما يمكن لشخص أن يدعي خلاف هذا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ذكروا في الدلالة الذاتية، الدلالة العقلية اللي هي في قبال الوضعية والطبعية، ذكروا أن الدلالة العقلية يشترط فيها العلم بالملازمة والعلم بالملزوم. العلم بالملازمة والعلم بالملزوم هو يقتضي إحضار اللازم بنفسه. مجرد أن أعلم بالملازمة وأسمع الملزوم يحضر الملزوم، لا بد أن يحضر اللازم. فاشترطوا في الدلالة العقلية العلم بالملازمة، هذا مذكور في المنطق، احنا ناخذ اصل موضوعي وقد نصوا على هذا. إذن المفروض هذا الإشكال بعد ما يجي على كلام الطيمري بهذا التطوير. ليش؟ لأن قولة الشيخ يقول أنا إذا مشايف نار ومشايف دخان المفروض ما أنتقل. ليش؟ لأن يعتبر في الدلالة الذاتية العلم بالملازمة. إذا أنا ما شايف ملزوم، ما شايف لازم، وما تكرر عندي هذا المعنى، ما راح تحصل عندي ملازمة. الإشكال إذا طرح بتلك الصيغة بهذا البيان وبهذا المقدار، حينئذ يستحكم الإشكال، وهذا اللي ذكرنا أمس أن الإنصاف يقتضي التسليم بالإشكال. لكن هذا هو خلاف دعوة الطيمري كما بينا أول الدرس، خلاف دعوة الطيمري اللي أوهم عدم ورود الإشكال هو تنظيرهم بالنار والدخان، في حين أن مراد الطيمري مو من قبيل النار والدخان، هم في مقام بيان وشرح مراد الطيمري شرحوه بعبارة مسامحية أوهمت أن العلاقة بين اللفظ والمعنى. يدعي الطيمري العلاقة بين اللفظ والمعنى كالعلاقة بين النار والدخان. هذا التنظير هكذا بالنسبة إلى وجود اللفظ، هذا التسامح في بيان مراد الطيمري هو الذي أوهم عدم ورود الإشكال. فعلا النار الخارجية إنما يدل عليها الدخان الخارجي، هذا إذا أنا طلعت على تلك العلاقة بين النار والدخان واشتدت تلك العلاقة من حيث الكثرة، كثرة تكرر هذا المعنى، وانتقلت الملازمة في الذهن، وهذا مذكور في حتى منطق المضرب. شلون تحصل الملازمة الذهنية؟ من خلال التكرر بالخارج. أنا أشوف دائما كل ما أشوف دخان أشوف نار، كل ما أشوف دخان أشوف نار، فينتقل الملازمة في الذهن. وقال الشيخ المظفر نفسه نص على هذا المعنى، قال أن مجرد وجود الملازمة في الخارج لا تكفي في حصول الدلالة، لابد أن تنتقل الملازمة من الخارج إلى الذهن وأعلن بالملازمة، حينئذ تحصل الدلالة. إذا بينا مراد المصنف بطريقة النار والدخان الإشكال ما يجي، لكن مو مراد الطيمري كما بينا، مو مراد أن اللفظ بوجود الخارجي كالنار الخارجية تؤثر في المعنى الخارجي مثل أن الدخان الخارجي يؤثر في دلالته على النار الخارجية. لا، مو مراد هذا، مراد أن اللفظ بمعناه الذهني، بحضور الذهني، بوجود الذهني، اللفظ الذهني يدل على المعنى الذهني. وهذا إذا كان هذا مراده بعد هذا ما يعتبر في العلم بالملازمة. ليش؟ لأن العلم بالملازمة إنما نشترطه فيما إذا كانت الملازمة موجودة أولا في الخارج، حتى تحضر الملازمة في الذهن نقول أن يشترط العلم بالملازمة. أما إذا الملازمة هي واقعا موجودة في الذهن بعد ما يشترط العلم بالملازمة. فإذا ما اشترطوه من أن الدلالة الذاتية العقلية يعتبر فيها العلم بالملازمة، هذا فيما إذا كانت الملازمة موجودة في الخارج كالدخان والنار. أما إذا كانت أصلاً الملازمة موجودة بالذهن كما يدعي الطيمري، حينئذ بعد ما نعتبر وما نشترط العلم بالملازمة، فالعلم بالملازمة غير معتبر، فيجي الإشكال على الطيمري، وأن هذا خلاف ما هو موجود في الخارج. إحنا مو كل من يعلم باللفظ ويحضر اللفظ في ذهنه يلزم منه حضور المعنى، فيستحكم الإشكال على الطيمري. واضح هذا شخصين؟ واضح. هي الطيمري هو هيك. نعم.
كل أحوال يقول يلزم.
الملازمة بين اللفظ والمعنى. نعم. إيه.
هو ما في
إيه مضحك صحيح، مو خشخر، نهم أشكالنا على أكثر من أشكال. وما يمكن أن يدعي أن اللفظ بوجود الخارجي يوجد المعنى بوجود الخارجي، هذا هو ما يمكن أن يتفوت فيه، ما يمكن أن يدعي. ليش؟ لأن معنى ذلك أن كما ذكر أن الشخص الأصم اللي ما يسمع مجرد أن يحضر اللفظ المفروض يحضر المعنى، حتى إذا هو غير عالم باللفظ، حتى إذا أصم وأنا تلفظت بأسد، هو كل شيء ما يسمع، هذا المفروض ينتقل في ذهنه الحيوان المفترس. ليش؟ لأن أنت قاعد تقول أن اللفظ بوجود الخارجي يعني المعنى، يدل على المعنى، فما له علاقة بذهن السامع، ما له علاقة هذا السامع تلمس اللفظ، سمع اللفظ، ما سمع اللفظ. ليش؟ لأن اللفظ بوجود الخارجي يدل على المعنى. هذا طبعا أشد فحشا، ما يمكن أن يدعي، هو يدعي وجود الملازمة بين اللفظ بوجود الذهني، أنا إذا الله تعالى سلم حاسة السمع عندي ووصل اللفظ عندي في ذهني بواسطة حاسة السمع أنتقل مباشرة إلى المعنى، هو هاي دعوة. يقول له هذا ما موجود عند كل أحد، فيستحكم الإشكال عليه. ثم قال المصنف وقد تأوله، نعم الملازمات هاي اللي موجودة في الذهن. هسه بالي، هسه اجب بالي مثلا الزوجية والأربعة، الزوجية والأربعة ملازمة موجودة في الذهن، الزوجية يبدو يعني ملازمة ذهنية. اي هو لازم، لا لازم بين، هو من يدعي علاقة ذاتية دلالة عقلية يعني يدعي بالأثناء، لازم بين بالمعنى الأخر وجه. هذا إذا كانت إذا كان لازم والملزوم ذهني. إيه طبعا بلا إشكال، هو هاي دعوة. نعم قلنا بالوجود الخارجي، هذا اللي قالوا واللي نصوا بالمنطق أن يشترط العلم بالملازمة، يا ملازمة، ملازمة الخارجية، هاي الملازمة الخارجية لوحدها، وفعلا هذا أمر نشعر به بالوجدان. مجرد أكو ملازمة بين زيد وعمر بالخارج أنا ما أعلمها، من يجي زيد ما يجي عمر بذهني. نعم إذا تكرر عندي هذا، كل ما أشوف زيد أشوفه يا عمر، تكرر عندي هذا بحيث علمت بالملازمة، الملازمة الخارجية انتقلت إلى ذهني، حينئذ مجرد أن أشوف زيد أتصور عمر وانتقل ذهني إلى عمر. غير المنتفت مثلا. ايه بس هو احنا قلنا هو عنده ملازمة حاضرة، مجرد وجود الملزوم بعد يستدعي وجود اللازم، هذا شيء قاهري. مجرد أن يعلم بالملازمة ويتحقق الملزوم قاهرا يوجد اللازم. شنو نقضنا عليه؟ نقضنا عليه أن الناس تجهل اللغة، مو كل من يسمع مثلا فالكلمة إنجليزية ينتقل إلى معنى آخر. لا، لو كانت الملازمة عقلية لما احتجنا إلى تعلم اللغات، هذا أمر واضح البطلان. ثم قال وقد تأوله كل السكاك. إذا اتضح هذا وأن الكلام بحسب ما يظهر منه فاسد يحتاج إلى تأويل، يحتاج إلى رفع اليد عن الظاهر. تأويل يعني شنو تأويل؟ يعني حمل الكلام على خلاف ظاهر. السكاكي أول هذا الكلام، شلون أول الكلام؟ قال ذكر في بعض علوم العربية، السكاكي معنى كلامه، قال ذكر في بعض علوم العربية، علم الاشتقاق، علم الصرف، علم الاشتقاق يبحث في المبدأ والمشتق منه والمشتقات التي تشتق منه، مثلا هل أن الأصل الاشتقاق المصدر أو الفعل، ثم يبحث في بعض المشتقات. في قبال علم الصرف اللي يبحث عن الاعتلال والصحة وانقلاب بعض الحروف إلى حروف أخرى، فعندنا علمين، علم الاشتقاق وعلم التصريف. ذكروا في علم الاشتقاق أن الحروف بطبعها الحروف هي تقتضي أمور معينة، فمثلا حرف القاف يقتضي قوة، حرف الفاء يقتضي ضعف. كل الحروف، وهذا يذكروه استطرادا في علوم التجويد هم يذكرون هذا المعنى، أن بعض الحروف تتصف ببعض الصفات، تتصف بالهمس بالجاهر، مو كل الحروف على حد سواء، تختلف بحسب مخارج تلك الحروف، بحسب اختلاف مخارج تلك الحروف. فحرف القاف غير حرف الهاء، هذا الحرف إلى صفات، هذا الحرف إلى صفات أخرى. فإحنا لابد حينما نضع لفظ من الألفاظ أن نلاحظ تلك الصفات، مو نضع لفظ من الألفاظ أو حرف من الحروف اللي يقتضي شدة نضعه لمعنى الرحمة ومعنى الرفع، هذا مو مناسب. ليش؟ لأن الواضع حكيم يضع الأشياء في مواضعها المناسبة، عادل يضع الأشياء في مواضعها المناسبة. فإذا كان الحرف يقتضي قوة نضع لمعنى قوي، إذا كان الحرف ضعيف نضع لمعنى ضعيف، ويذكر الشارع بعض الأمثلة ما أريد نضيف بالمطلب. هذا مثلا في علم الاشتقاق. في علم التصريف الهيئات المركبة من كثير من الحروف أيضا راح يكون لتلك الهيئات المركبة الحركات مثلا أيضا لها مواصفات، لها صفات، لها خصائص. لابد أن يكون المعنى الموضوع لهذا اللفظ، المعنى اللي وضع له لابد أن يكون مناسب لتلك الخصائص. فبمقتضى الحكمة، قضاء لحق الحكمة، الواضع يكون يلاحظ تلك المواصفات، فالواضع حينئذ يلاحظ تلك المواصفات ويضع الألفاظ المناسبة للمعاني المناسبة. هذا القول من السكاكي واضح، لا يلغي الحاجة إلى الوضع بالمرة كما كان فيما يظهر من كلام الصيمري. كان ما يظهر من كلام الصيمري أن الوضع بعد لا حاجة له، دلالة اللفظ على معنى ذاتية ما نحتاج إلى الوضع، فلا تكون الدلالة وضعية. هذا التأويل من السكاكي يقول حينئذ نحن ما نلغي الحاجة إلى الوضع، إحنا نحتاج إلى الوضع في دلالة الألفاظ على معانيها، لكن هذا الخصوصية الموجودة في اللفظ، الخصوصية الموجودة في الحروف تمثل مقتضي للوضع لتلك المعاني. يجي الواضع بإرادته يضع هذا اللفظ لذاك المعنى، فإحنا نحتاج إلى وضع. إذا كان هذا المراد من إذا كان هذا مراد الصيمري، هذا معنى صحيح ومستقيم ولا محذور فيه ولا نمانع في ذلك. لذلك السكاكي حمل كلام الصيمري على المعنى الثاني. قال: وقد تأوله، هو السكاكي تأول دلالة اللفظ بذاته هذا القول السكاكي، أي صرفه عن ظاهره، يعني رفع اليد عن ظاهر الكلام، تأوله يعني رفع اليد عن ظاهره. وقال إن هذا القول إنه هو تنبيه على ما عليه أئمة علمي الاشتقاق والتصريف، من أن شنو اللي عليه الأئمة، شنو ما عليه، من أن، هاي من أن من بيان لما، ما عليه، ما عليه من أن للحروف في أنفسها، هذا يرتبط بعلم الاشتقاق، من أن للحروف في أنفسها، في نفس الحرف، الحرف في نفسه في ذاته، أن في أن للحروف في أنفسها خواص، بتلك الخواص تختلف بعضها عن البعض الآخر كالجاهر والهمس. الجاهر مثل الباء، الهمس مثل السين، والشدة مثل القاف، والرخاوة مثل الفاء، والتوسط مثل النون، التوسط بين الرخاوة والشدة بينهما، وغير ذلك مثل الاستعلاء والارتفاع. وتلك الخواص تقتضي أن يكون العالم بها، العالم بتلك الخواص، إذا أخذ في تعيين شيء، يعني إذا شرع وبدأ في تعيين شيء، يعني في وضع شيء، في وضع شيء مركب منها، يعني الواضع إذا بدأ في عملية الوضع لابد أن يكون العالم بها، إذا أخذ في تعيين شيء يعني لفظ مركب منها من تلك الحروف لا يهمل التناسب بينها، بين هذا المركب بين تلك الألفاظ، وبين تلك المعاني. المفروض ما يهمل المناسبة بين اللفظ والمعنى. فشي يسوي؟ فيضع الحرف اللي به قوة، اللي به جهر لمعنى الرقيق لا جهر فيه. هذا إهمال لتلك المناسبة. ليش ينبغي أن لا يؤمن؟ يقول قضاء لحق الحكمة، لأن هو حكيم يضع الأشياء في مواضعها المناسبة. كالفصم بالفاء، فصم يعني شنو؟ كالفصم بالفاء يعني هو كسر لكن برخاوة، يعني مجرد طي من دون أن يبين أحد الجزئين، خلاف الفصم اللي عندنا بالعرف. فصم يعني كأنما يعوج الحديد، هذا يسموه فصم. استعمل شنو؟ استعمل الفاء بخلاف القصم. يقول قصم ظاهري يعني شنو؟ كسر ظاهري يعني أبان، هذا بقوة، هذا يستدعي قوة. الفاء ما بيها قوة، القاف بيها قوة، فكون نضع الفصم لمعنى أخف من القصم اللي إلى معنى قوي فيه شدة. يقول كالفصم بالفاء الذي هو حرف رخو بكسر الراء، لكسر الشيء من غير أن يبين، يعني ثانية. والقصم بالقاف الذي هو حرف شديد، لمن يضعه لكسر الشيء حتى يبين، حتى تنفصم أجزاء، تنقطع أجزاء. هذا وين؟ هذا فيما يرتبط بعلم الاشتقاق. قال الحروف لها خواص، لابد أنت أيها الواضع الحكيم أن تلاحظ تلك الخواص. تعال إلى علم التصريف، الهيئة هم نفس الشيء، الهيئة، الحركات، الفتحة غير الضمة، لابد أن تلاحظ أنت الهيئات حينما تضع الهيئات، لابد أن تلاحظ المناسبة بين الهيئة وبين المعنى. وأن الهيئات تركيب الحروف أيضا خواص. هذا وأن الهيئات معطوف على أن للحروف، من أن للحروف في أنفسها خواص، هذا اللي يذكر في علم الاشتقاق. ومن أن الهيئات تراكيب الحروف أيضا، أيضا يعني شنو؟ يعني كل حروف، هيئات الحروف لها خواص كما كان لنفس الحروف لها خواص. هذا لف ونشر نسميه مرتب، ذكر اشتقاق وتصريف، ثم ذكر خواص الحروف فيما يرتبط بالاشتقاق، وخواص الهيئات فيما يرتبط بالتصريف. وأن الهيئات تراكيب الحروف أيضا خواص، كالفعلان والفعلاء بالتحريك يعني بالفتح، مو فعلان وفعلاء بإسكان العين، لا فتح العين، فعل العين مفتوحة مو ساكنة، مو فعلان بإسكان العين. يقول كالفعلان والفعلاء بالتحريك لما فيه حركة، الحركة نطي لما فيه حركة، مثل النزوان والحيزان. النزوان يعني مقاربة الذكر للأنثى ليقتضي حركة، فكون نضع هذا اللفظ اللي به حركة للمعنى اللي به حركة. والحيدة، أي الحيدة لفظ موضوع لي أجلكم الله للحمار، لما كان الحمار كثير الحركة نخلي إلى لفظ في حركة مو في السكون حتى تتناسب الألفاظ مع المعاني. يقال أن الحمار أجلكم الله كثير الحركة، حتى أن الحمار إذا رأى خياله، إذا رأى ظله حاد عنه، لتوهم أن هذا الخيال حمار آخر فحاد عنه، فيسمى الحيدان من كثرة الحيدان، يحيد عن الظل فيسمى الحيدان بالفتح مو الحيدة بالكسر، لأن الحركة تناسب الحركة. شوف الواضع شلون حكيم. وكذا باب فعله بالضم، فعله يعني رحمة، كرمة، أفعال القلوب، الأفعال الملازمة، هاي الرحمة ملازمة، الكرم ملازم، صفة ملازمة، فيقال رحمة يعني شنو؟ يعني صار رحيما، والرحمة تلازم هذا الشخص، كرمة صار كريما والكرم يلازم إليه. هذا الضم، ضم الشيء إلى ضم زيد الشيء إلى نفسه، يعني صار هذا الشيء لازما له، فهذا المعنى اللازم يناسب ضمة فنقول فعل، ما نقول فعل، نقول فعل بالضم، فالضمة تناسب اللزوم. قال وكذا باب فعل بالضم مثل شرف وكرم للأفعال الطبيعية اللازمة، اللازمة هذا الملازمة يناسبها الضم. إذا كان هذا مراد الطيمري كما تأول السكاكي فيكون هذا المعنى مقبول ولا مانع ولا محذور فيه. يقول هاي الخواص الموجودة في الألفاظ وفي الهيئات لابد للواضع الحكيم أن يلاحظ تلك المناسبات. ثم قال والمجاز. الآن بعد أن اتضح هذا ندخل في صلب موضوعنا. إحنا أصل الباب الثاني في البيان معقود للمجاز، فالمصنف يدخل في المجاز. يقول المجاز على قسمين، مجاز مفرد وسيتكلم عنه المصنف الآن، ومجاز مركب راح يجي بعد يعني أوراق متعددة بحسب ما عندي أنا يعني راح يجي بعد أكثر من 30 صفحة راح يجي القسم الثاني. فراح نتحدث الآن عن المجاز المفرد، ثم بعد ذلك راح نتحدث عن المجاز المركب. فشنو المجاز أيها المصنف؟ المجاز يقول الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب كما تقدم من الحقيقة. الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. ثم يبين محترزات القيد. قبل هذا الشارح يبين مجاز يعني شنو مجاز. مجاز يقول مجاز مفعل من جازة، جازة يعني تعدى، جاز المكان يعني تعدل المكان، فهو مفعل يعني مصدر ميمي، مفعل مصدر ميمي بمعنى الجواز. مجاز يعني الجواز، الجواز يعني التعدي، هذا أصل معنى. ثم نقل هذا اللفظ، نقل من المصدر، من المصدر الميمي بمعنى الجواز إلى الكلمة التي اتصفت بهذا الجواز، التي اجتازت مكانها. الكلمة لفظ الأسد وضع لمعنى، فكأن المعنى صار مكانا لتلك الكلمة، وضع للحيوان المفترس. أما أن المستعمل يستعمل لفظ الأسد في معنى آخر في الرجل الشجاع، كأن تلك الكلمة اجتازت مكانها إلى مكان آخر، فيسمى هذا، تسمى تلك الكلمة بالمجاز. فالكلمة نقلت من المصدر، أو المجاز نقل من المصدر إلى الكلمة التي اجتازت المكان. أو لا، المراد من المجاز يعني الكلمة التي تجوز بها، يعني المستعمل حاد بتلك الكلمة ونقل تلك الكلمة من مكانها إلى مكان آخر واجتازت هذا المكان الذي كانت هي فيه. المصنف يقول لا، أن المجاز هذا الشارح ينقل عن الجرجاني، عن الجرجاني في سرائر أسرار البلاغة. المصنف يقول صحيح مجاز هو مصدر، لكن لا يراد من المصدر الحدث، بل يراد من المصدر المكان. المجاز يعني مكان الاجتياز. ثم نقلت تلك الكلمة، نقل هذا المعنى إلى الكلمة التي اجتازت. وهذا المجاز حتى أحيانا ما أدري إحنا نطلق المجاز على المكان اللي يجتاز منه، يطلق في بعض الأعراف على الهول أو على الكليدور يسموه مجاز. مجاز يعني شنو؟ مكان الاجتياز، المكان أو الطريق الذي يجتاز منه. المجاز مصدر لكن يراد منه مكان الاجتياز، يعني الطريق، يعني الطريق. هذا بيان لمعنى المجاز لغة. ثم ينتقل المصنف لبيان معنى المجاز اصطلاحا. قال والمجاز في الأصل مفعل يعني مصدر ميمي أصل مجوز، ثم قلبت ثم نقلت الفتحة، فتحة الواو إلى ما قبلها، وتحركت فتحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت مجاز، أصل مجوز فصار مجاز. فالمقصود أن هذا مصدر ميمي بمعنى الجواز. والمجاز في الأصل مفعل من جاز المكان يجوز إذا تعدى، نقل إلى الكلمة نقل من المصدر من الجواز إلى الكلمة الجائزة أي المتعدية مكانها الأصلي أو المجوز بها. الكلمة الجائزة إذا لاحظنا أن الكلمة بنفسها اجتازت فتكون هي اسم فاعل جائزة، أو لا الكلمة اجتيز بها، يعني المستعمل أخذ الكلمة وحادرها وعداها عن مكانها الموضوع له، فحينئذ تكون الكلمة مجوز بها مو جائزة، مو بنفسها اجتازت بل المستعمل هو الذي أبعد الكلمة عن موضعها، فتكون الكلمة المجوز بها، على معنى أنهم يعني المستعملون العرب جازوا بها وعدوها مكانها الأصلي، كذا ذكره الشيخ يعني الجرجاني في إسرار البلاغة. وذكر المصنف أن الظاهر أن هذا اللفظ من قولهم يعني لفظ المجاز من قولهم جعلت كذا مجازا، يعني جعلته طريقا أجتاز منه إلى حاجتي، أي طريقا على أن معنى جاز، على أن معنى جاز جاز المكان يعني سلكه، فإن المجاز طريق إلى تصور معناه. المجاز الكلمة أنا أريد أتصور، أريد أن يتصور السامع الرجل الشجاع، شقول أقول رأيت أسدا، فأجعل الكلمة التي استعملت مجازا أجعلها طريق لأجل أن يتصور السامع الرجل الشجاع، فتسمى الكلمة مجازا، يعني شنو؟ يعني طريق لتصور المعنى. قال فإن المجاز طريق إلى تصور معناه، فالمجاز ثم أجي إلى المعنى الإصطلاحي. قال فالمجاز مفرد ومركب، شنو أكو جامع مشترك بين المفرد والمركب؟ يقول لا، المفرد حقيقة تباين المركب، وما يمكن أن نحصل على جامع قريب يمكن بيانه، فنحتاج إلى أن نعرف كل منهما على حد، نعرف المفرد المجاز المفرد بتعريف ثم نعرف المجاز المركب بتعريف آخر لعدم وجود جامع قريب مفصل يمكن أن نذكره. أكو جامع لكن جامع بعيد ما ينفعنا، فجامع تفصيلي بين المركب والمفرد ما موجود، فلا بد من تعريف كل منهما بتعريف مستقل. قال مفرد ومركب وهما مختلفان، يعني مجاز المفرد يختلف عن مجاز المركب، ولا جامع مفصل بين الطبيعتين، فما يمكن تعريف تعريف الأمرين بتعريف واحد، كما في الحيوان والفرس، العفو كما في الإنسان والفرس، الإنسان والفرس أكو جامع بينهما جامع الحيواني، لكن احنا نضطر الى تعريف الفرس بتعريف مستقل والإنسان بتعريف مستقل. ليش؟ لأن ماكو فد جامع بينهما يفصل الحقائق، فنفصل الحقيقتين كل على حدة، فكذلك المفرد والمركب وهما مختلفان فعرفوا كل على حدة. أما المفرد فهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب، ثم يبين محترزات القيود تقدمت تقريبا. قال أما المفرد فهو الكلمة المستعملة في قبال الكلمة غير المستعملة، الكلمة بعد الوضع وقبل الاستعمال قلنا لا حقيقة ولا مجال. أسد شارع الواضع وضع لفظة أسد، تسألني تقول هاي أسد حقيقة لو مجال؟ أقول أنت من دون أن تستعمل الأسد في معنى من المعاني أنا ما أعرف حقيقة لو مجال، أنت استعملها حتى أحكم على استعمالك حقيقة لو مجال. إذا استعملتها في الحيوان المفترس أقول حقيقة، إذا استعملتها في الرجل الشجاع أقول مجال، إذا استعملتها في الكتاب أقول غلط لا حقيقة ولا مجال. أما المفرد فهو الكلمة المستعملة افترازا بها عن الكلمة قبل الاستعمال فإنها ليست بمجال الآن نقول، ولا حقيقة كما تقدم سابقا قلنا الكلمة قبل الاستعمال هي ليست بحقيقة، فصارت الكلمة قبل الاستعمال واسطة بين الحقيقة والمجاز. في غير ما وضعت له احترز به عن الحقيقة، ليش؟ لأن الحقيقة كلمة استعملت في ما وضعت له، احترز به عن الحقيقة، سواء كانت هاي الحقيقة مرتجلة مثل سعاد وأدد كما قرأنا في الألفية هاي الأمثلة، سعاد وأدد وأسد، هاي أعلام مرتجلة لم تكن موضوعة لمعاني سابقة، وضعت لتلك المعاني، سواء كانت مرتجلا كان أو منقولا. منقول مثل الصلاة اللي الآن نتحدث عنها، الصلاة في الأركان المخصوصة عند المتشرعة هي حقيقة، لكن هي حقيقة منقولة خارجة بقيد مستعملة في غير ما وضعت له. إذا استعملت الصلاة في أركان الصلاة عند المتشرعة هي استعمال في ما وضع له، مو في غير ما وضع له، فهي خارجة عن تعريف المجاز أو غيرهما، غير المرتجل والمنقول مثل المشترك الحقيقة المشتركة، هذا أيضا خارج عن تعريف المجاز. وقوله في الصلاح التخاطب متعلق بقوله وضعت قيد بذلك. شنو تعريف المجاز؟ تعريف المجاز الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في الصلاح التخاطب، غير الموضوعة في الصلاح التخاطب هذا يسمى مجاز، كما في لفظ الصلاة إذا استعملها المتشرع وين؟ في الدعاء. هاي شنو نقول عنه؟ نقول عنه مجاز. ليش؟ لأن استعملنا لفظ الصلاة في غير المعنى الموضوع له في الصلاح التخاطب. المعنى الموضوع له في الصلاح التخاطب شنو؟ الأركان المخصوصة، العبادة المخصوصة، ذات الأركان المخصوصة، احنا استعملناها في الدعاء، فهذا استعمال مجازي. هذا أخرجنا به تلك الحقيقة. نفس هذا القيد يدخل شيء آخر، يدخل المجاز الموضوع في اصطلاح آخر، يدخل الصلاة المستعملة في الدعاء. فنفس هذا القيد في اصطلاح التخاطب يدخل الصلاة إذا استعملت في الدعاء، ويخرج الصلاة إذا استعملت في الأركان المخصوصة، في العبادة المخصوصة، لأن الصلاة الموضوعة للدعاء ليست بموضوعة عند المتشرع، موضوعة عند أهل اللغة في اصطلاح آخر غير اصطلاح التخاطب. فإذا استعملت الصلاة في الدعاء هذا يكون عندنا عند المتشرع استعمال مجازي، لأنه استعمال في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب. ما وضع له في اصطلاح التخاطب هو الأركان المخصوصة. فهذا القيد يدخل من ناحية بعض المجازات، ويخرج من ناحية أخرى بعض الحقائق. قال في اصطلاح التخاطب متعلق بقوله وضعت، يعني وضعت وين؟ في اصطلاح التخاطب. قيد المصنف بذلك أولا ليدخل المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر، مجاز موضوع لكن في اصطلاح آخر، مثل إيش؟ الصلاة إذا استعملت في الدعاء هذا مجاز عند المتشرع، كلام بالصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء استعمالا شنو؟ مجازيا، مجازا، هذا يدخل ويانا، احنا قاعد نعرف المجاز فخلي يدخل ويانا هذا. فإنه وإن كان مستعملا فيما وضع له في الجملة، يريد يبين شلون خرج بهذا القيد مو بالقيود السابقة. يقول احنا اذا هيك قلنا المجاز استعمال الكلمة المستعملة فيما وضع له، حينئذ استعمال الصلاة في الدعاء عند المتشرعة هذا باقي ويانا بالتعريف. ليش؟ لان الصلاة موضوعة للدعاء، فاستعملنا اللفظ فيما وضع له. استعمال الكلمة في العفو، استعمال الكلمة في غير ما وضع له، هذا استعمال الصلاة بالدعاء، هذا الآن خارج. أنا قدمت الإخراج على الإدخال، هذا خارج، فلا بد من قيد لإدخاله. أسأل أعيد المطلب، سبب عندكم تشويش. حينما نستعمل لفظ الصلاة حينما نستعمله في إحنا المتشرع، نستعمل لفظ الصلاة في الدعاء، هذا حقيقة له مجاز، لا بد أن يدخل ويانا في تعريف المجاز. خلينا نشوف القيود السابقة كفيلة في إدخاله ولا لا. نقول لا. ليش؟ لأن تعريف المجاز قبل هذا القيد الكلمة المستعملة في غير ما وضع له، هاي كلمة استعملت فيما وضع له، استعملنا الاصطلاح في الدعاء الموضوع له، فلا بد من التقييد، لا موضوع له مو مطلقا في اصطلاح التخاطب حتى تدخل ويانا تلك الاستعمالات. قال فإنه وإن كان مستعملا فيما وضع له في الجملة، يعني شنو؟ في بعض الاصطلاحات لكن مو في اصطلاحنا، في بعض الاصطلاحات. شنو بعض الاصطلاحات؟ عند اللغة مثلا، في هذا مثالنا، فليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب، أعني الشارع. هو صحيح مستعمل فيما وضع له في الجملة في اصطلاح ما، لكن مو بحسب اصطلاحنا احنا، فهو داخل في التعريف. وليخرج، هذا يخرج معطوف على يدخل. قال قيد المصنف بذلك ليدخل المجاز بعد اثنين، وليخرج من الحقيقة ما يكون له هو معنى آخر باصطلاح آخر، كلفظ الصلاة المستعملة في الشرع بالأركان المخصوصة. نفس لفظ الصلاة إذا استعملناه بالأركان المخصوصة، إحنا المتشرع نستعمل لفظ الصلاة بالأركان المخصوصة، هذا حقيقة المفروض شنو؟ يخرج عن التعريف. من الكفيل بإخراج هذا الاستعمال؟ نفس هذا القيد، قيد في اصطلاح التخاطب، فهو لإدخال بعض المجازات ولإخراج بعض الحقائق. قال واضح هذا؟ قال وليخرج من الحقيقة ما يكون له معنى. احنا قاعد نعرف الحقيقة، قاعد نعرف الحقيقة، ليش يقول يخرج من الحقيقة؟ قال من الحقيقة. ها سيدنا شلون من الحقيقة؟ شيخ رائع، ما قاعد نعرف الحقيقة، شايف شنو اللي يخرج من الحقيقة؟ شلون شيخنا؟ سألتكم سيدنا الشيخ هل عنده يجاوب؟ فليش يقول يخرج من الحقيقة؟ شيخ أنا أعرف المطلب، تعالي للعبارة، ليش يقول يخرج؟ هو الآن قاعد يحكي على الإخراج، يخرج من الحقيقة، احنا قاعد نعرف المجال. سيدنا طيفك فرصتك بعد ما أرجع لك، بعد أن التفتت تريد تحكي شيخنا. لا شلون تعود، شلون تفسر العبارة؟ لا تشرح لي المطلب، أنا شرحت لك هي المطلب واضح عندي، أريد أفهم العبارة. فشلون يقول لي يخرج من الحقيقة؟ المفروض يقول لي يخرج من تعريف المجاز مو من الحقيقة. أدري فيكم شيخنا ملتفتين، أدري سيد هم ملتفت، سيد ملتفت، بس أريد أشير إلى أن إحنا كنا نتعلم نقرأ العبارة بدقة، نضيع سنتين بالمختصر ونقول ما صارت عندنا بلاغة، ما صرنا بلغاء. صحيح ما صرنا بلغاء، بس حصلنا فوائد عظيمة جسيمة، تعلمنا نقرأ لمعة بدقة، نقرأ أصول بدقة، نقرأ كتبنا الأخرى بدقة، نقول هاي العبارة شنو معنى، هذا اللفظ شنو معنى، ليش هيك قال، ليش ما عبر كذا. العبارة واضحة بلش حسين تفضل. اي شنو؟ لا عبارة فنية، احكي وياك مثل ما انا احكي وياك، انا ما ابين هيك. بل سيدي لا بل هيك، بس احكي وياك بعبارة فنية رجاء. لا سيد شو رجعت الجماعة اللي المفروض واضح عنهم، أنا أريد واحد يشرح لي العبارة. من يشرح لي العبارة سيدنا؟ شيخ حسين، واضحة العبارة ولا لا؟ يعني أنا توقعت بأثناء الفاز تلتفتوا. شيخ حسين بلي شيخ زين، حتى هذا أقرأ يخرج يخرج يخرج، ليش؟ لأن هناك قلنا يدخل، وهناك كان الأمر شوية أوضح، قال يدخل المجال وقيد، قيد مبني للفاعل، قيد منو؟ قيد المصنف، حتى شي يسوي ليدخل فهنا ليخرج. زين ليخرج، ليخرج هذا وين نائب الفاعل؟ وين المفعول به؟ فأقرأها ليخرج يعني منه المصنف، شو يخرج؟ شو يخرج؟ يخرج؟ يلا استطار وقتنا والحمد لله رب العالمين، وقت آخر إن شاء الله.